قال المؤلف رحمه الله: وقد انقسم الناس فيه في هذه في مسألة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن أم لا، انقسم الناس في ذلك إلى ثلاثة أقسام: ما هو ظاهر النصوص. القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله تعالى عز وجل. قالوا: هذا المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن عند قراءة الكلمة هو الحق، وأبقوا دلالتها على ذلك. الفعل استوى، المعنى المتبادر إلى الذهن وخصوصا مع ذكر على الرحمن على العرش استوى، ومعنى ينزل ربنا، ومعنى وجاء ربك، هذا المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحق وهو الذي يليق بالله تعالى، وأبقوا دلالة هذه الألفاظ على ذلك، على ذلك الذي يتبادر إلى الذهن. وهؤلاء هم السلف. المراد بالسلف الصحابة والتابعون وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ما ذكر الأصحاب هنا، إذن المراد بالسلف التابعون وتابع التابعين الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة والجماعة لا يصدق إلا على الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لأن لفظة أهل السنة أتباع السنة، أي الذين يتبعون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تغيير أو تبديل ودون تحريف. وأصحاب الجماعة أي المتبعون للجماعة، المراد بالجماعة الجماعة الأولى جماعة الصحابة. يقول المؤلف: وقد أجمعوا على ذلك، كما نقل ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة. هكذا يقول ابن عبد البر الإمام المغربي المعروف، يحكي الإجماع، وهذا الإجماع حكاه محمد بن الحسن أيضا، وحكاه غير واحد من علماء السلف. أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة وإمرارها على ظاهرها كما جاءت والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، ولا يرون المجاز في نصوص الصفات، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. لا يقولون إن هذه الصفة على هيئة كذا وكذا وعلى شكل كذا، هذا معنى التحديد، لا يحدون ولا يكيفون. كلمة ولا يحدون فيه صفة محصورة تؤدي معنى أنهم لا يكيفون، أي يمرون كما جاءت بدون كيف. وقال القاضي أبو يعلى من أصحاب الإمام أحمد في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار أحاديث الصفات ولا التشاغل بتأويلها، بل الواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله. هذا الظاهر الذي دلت عليه هذه الأخبار هو صفات الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، لأنه كما تقدم الإضافة هي الفيصل. إذا أضيفت الصفات إلى الله اختصت بالله، لا أحد يشارك الله في صفاته المختصة به بالإضافة، قال ولا يعتقد ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى، إذ يقول الإمام أحمد لا يتجاوز القرآن والحديث أيام المحنة. نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية في المجلد الخامس، وربما تكون هي أول رسالة في المجلد الخامس، فليرجع طلاب العلم إلى هذه الفتوى العظيمة التي فيها نقول كثيرة من أهل العلم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: ما وجه صحة هذا المذهب أنه هو الصحيح وحده، وهذا التعبير من المؤلف، وهذا هو المذهب الصحيح يفيد الحصر، أي هو الصحيح وحده والمذاهب الأخرى غير صحيحة، والأمر كذلك، لأن الحق لا يتعدد. إذا كان منهج السلف هو الصحيح والمناهج الأخرى باطلة، وذلك لوجهين: الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. من رزقه الله العلم والفقه في الكتاب ثم رزقه الإنصاف يدرك أن طريقة السلف تطبيق لما دلت عليه النصوص، ليس فيه زيادة ولا نقصان. الشأن كل الشأن أن يكون هناك علم، وبعد العلم أن يكون هناك إنصاف، والإنصاف من الإيمان الذي جعل كثيرا من الناس لا يقتنعون بهذا المنهج، إما عدم العلم بهذا المنهج لأنه لا يدرس، منهج ترك في فترة طويلة وهجر، هجره الناس بل عادوا، ولا يعلم العلم إلا بالتعلم، منهج حاولت المعتزلة القضاء عليه، وشتت أهله هنا وهناك وفرقوا وضعفوا، ولم يستعيدوا قوتهم إلا في تجديد القرن السابع الهجري، فقبل ذلك كانوا في حالة ضعف وتفرق، لأن المعتزلة تمكنت منهم فشتتتهم في أنحاء الدنيا، كما أفاد ذلك تقي الدين المكريزي في خططه. فجهل هذا المذهب، ومن جهل شيئا عاد، ثم من اطلع فقد الإنصاف، غلب عليهم التقليد، لذلك أصبح المنهج شبه مهجور إلى وقت تجديد القرن السابع على يد الإمام ابن تيمية. ولكن لم يوفق الإمام المجدد مؤازرا قويا يؤازر دعوته وتجديده، لذلك أصبحت بقيت كتبه مهجورة ومفرقة في العالم، ولم يستفد أحد منها من هذه الكتب فائدة ملموسة إلا بعد تجديد القرن الثاني عشر، الذي له الفضل بعد الله على طبع كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وانتشار هذه الكتب بعد ذلك. كانت قبل ذلك مهجورة ومجهولة، هكذا تعاونت التجديدات كلها، فها نحن نعيش على مائدة تجديد القرن الثاني عشر، الذي الفضل لله ثم له في طبع هذه الكتب التي استفاد منها طلاب العلم، كتب شيخ الإسلام، ومن أهمها منهاج السنة الذي حقق في جامعة الإمام، ثم درء تعارض العقل والنفس كذلك حقق في جامعة الإمام، ولهذه الجامعة فضل عظيم في تحقيق هذين الكتابين، وهما من أنفس كتب شيخ الإسلام. فنرجو أن توفق هذه الجامعة العملاقة في تحقيق مجموع الفتاوي لابن القاسم. لو حققت، لو حقق هذا الكتاب الذي يصدق عليه كل صيد في جوف الفرى، لو حقق هذا الكتاب تحقيقا وطبع، لأغنى طلاب العلم عن المراجع الأخرى في كل فن وفي كل مادة تقريبا. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم وهم الخلف، والثاني باطل. كون الحق فيما قاله الخلف باطل، ما وجه بطلانه؟ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، نصا أو ظاهرا، كانوا يتكلمون بالباطل إلى أن جاء أحد الخلف وهم الذين نطقوا بالحق ولم يتكلموا مرة واحدة طول فترتهم إلا لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق، بالحق الذي يجب اعتقاده، بل كانوا يكررون الباطل هكذا يلزم. وهذا يستلزم، وهذا اللازم يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أو عالمين به لكن كتموه. القول بأن الحق فيما قاله السلف يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن يكون السلف كانوا يقولون بالباطل إما نصا أو ظاهرا ولم يتكلموا بالحق قط. يلزم من هذا لماذا لم يتكلموا بالحق؟ إما إنهم لم يعلموا الحق أو علموا وكتموا. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. لأن بطلان اللازم الذي قلنا يلزم بأنهم نطقوا بالباطل، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. ما هو الملزوم؟ إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. فتعين إذن الفاء الفصيحة في كلام المؤلف، فتعين إذن أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم، وما قاله غيرهم باطل. لماذا؟ لأن الحق لا يتعدد. ما قاله السلف وما قاله الخلف لا يجتمعان أبدا، نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هما نقيضان كالليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن ينحصر الحق في أحدهما، وقد انحصر الحق بالطريقة التي شرحها المؤلف، انحصر الحق فيما قاله السلف، فثبت أن ما قاله غير السلف باطل. لذلك عندما تذكر الجماعات والأنظمة لا ينبغي إجراء المقارنة بين منهج السلف وبين منهج الجماعات الأخرى، لأن منهج السلف هو المنهج الأصيل، والجماعات فروع تتفرعت من هذا المنهج الأصيل ومن الجادة. الجماعة كلها عبارة عن بنيات الطريق التي تتفرع من الجادة، من الخط الأصيل. المقارنة بين منهج السلف وبين الجماعات والتنظيمات والحركات خطأ، كالمقارنة بين الإسلام وغير الإسلام، لا يجوز، لأن منهج السلف ليس منهجا وضعيا، وضعه رجال، ولكنه منهج منزل، والمناهج الأخرى كلها وضعية من وضع الرجال. رجال اجتهدوا ويريدون الإصلاح فوضعوا مناهج وأنشأوا جماعات وحركات وتنظيمات وجعلوا لها لوائح وشروط، وهذه إنما المقارنة بينها فيما بينها. أما منهج السلف لا، خط مستقيم تفرعت منه هذه الحركات وهذه الجماعات وتلكم الفرق. لذلك الحق ينحصر فيما قاله السلف. يعجبني في كل مناسبة أن أذكركم ببيت قاله صاحب جوهرة التوحيد: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. راجع جوهرة التوحيد واحفظ أبياتا في آخر هذه المنظومة من هذا البيت العظيم، لأنه شاهد عليهم وهو من الخلف. وكل خير، كل خير في اتباع من سلف، ينحصر الخير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. وبعد، القسم الثاني. نعم،
قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم